أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم أن صاحب الكفاية رضوان الله عليه قد ذهب إلى أن الفرد الذي يكون من مصاديق الشبهة المصداقية، تعبير طبعا مو دقيق، الذي يكون شبهة مصداقية للمخصص المنفصل أو كالاستثناء من المتصل، وقد شرحنا المراد، بعد أن لا يجوز القول بشمول العام له، يمكن إحرازه باستصحاب عدم كونه من أفراد الخاص، وإن كان العنوان سبب الاشتباه من العناوين التي إن وجدت توجد معه كلوازم الوجود، وعلل ذلك إجمالا بأن الموضوع يصبح مركبا من العنوان المأخوذ في الدليل العام وعدم الخاص الذي تعنون به العام بعد التخصيص. عليكم السلام ورحمة الله. فنضم ما هو محرز بالوجدان وهو العنوان العام، إلى العدم الذي نحرزه استصحابه بقاء، فنحرز تمام الموضوع للدليل بما هو حجة، أي في طول التخصيص. هو أفراد قطعا،
لا يعني من النتيجة من أفراد العام،
بل
من أفراد الخاص.
لا شنو قلت أنا؟
لا خلاص شو نعم، ولو ما كتبتها بعد الشمول نعم لو يمكن أحرازه أول أخطر مش شرط من أفراد الخاص، وإن كان الأنوار سبب الاشتباه. شرط لو تقرأ عن بعض الكلمات فاتت
وين بيان صدر؟
الصدر الثالث والرابع.
وعلى ذلك إجمالا؟
لا بعد الشمول العام له يمكن إحرازه لا من أفراد الخاص، وإن كان العنوان سبب الاشتباه من العلامة.
إحراز عدم كونه من أفراد الخاص.
لا لا من أفراد الخاص شيء مكتوب.
إحراز عدم.
من أفراد الخاص.
شلون؟
كان في شيخنا بعد أن لا يجوز القول بشمول العام له يمكن إحرازه باستصحاب عدم كونه من أفراد.
عدم كونه.
عدم كونه.
خاب جيد. وأما المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه،
هاي النتيجة اللي هي مدرجة تحت أخلاق العام، ما راح يخالف القاعدة اللي عندنا أنه التمسك بالعام في الشروط المصداقية.
رجل متى نتمسك بالعام؟
يخالف أصلاً ذاك المبدأ.
لا ما يخالف، ليش يخالف؟ ذاك هو من طرفه يقول أنا ما أقدر أشمله، لكن تستطيع أن تجعله مشمولا بدليل آخر، ما عنده مانع، هو غير ممانع، لكن ما بقوة حراك لكي يكون شاملا للخصوصيات التي هو غير متعرض لها بطبيعة الحال. يعني هذه موضوع خارجي، والدليل لا يتكفل المواضيع الخارجية.
هاي الحالة القاعدة لازم ما نستعملها مطلقا بسبب وجود الاستصحاب. لا يمكن التمسك.
ليش؟
في الشبهة المصداقية.
حيث لا يجري الاستصحاب كما في توارد الحالتين، شو تسوي؟
فتجلد القاعدة التمسك بالعام.
إذا وجدت حالتان متعاكستان لا يمكن بعد لا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه ولا يجري الاستصحاب، فعمليا لا يحرز الخاص. لا يحرز يعني انضواء الشبهة المصداقية تحت عنوان العام.
هذا في مورد جرام الاستصحاب.
بالي طبعا من هذه الجهة على مستوى القاعدة بمعضل عن الحالات الخاصة. وأما المحقق النائم رضوان الله تعالى عليه، طبعا في كلمات صاحب الكفاية بعض الكلمات تفصيلية ما نريد نضيع نفسنا فيها الآن، دعونا منها. فقد ذهب رضوان الله عليه إلى عدم جريان استصحابي في المقام، لا من جهتي أن الاستصحاب لا يجري في العناوين العدمية، إذ من الوضوح بمكان كونه رحمه الله قائلا بذلك.
كلماته في المقام ما تشير إلى شيء.
شنو؟
كلماته في هذا المقام
ما تشير إلى أنه يقول باستصحاب العدم؟
مدي.
يقول باستصحاب العدم مطلقا.
كيف مقدمه؟
هسه راح يجي إن شاء الله. اي ما لا ربط اصلا استصحاب العدم ياتي يجري، ما في عندنا مشكله، بالعكس يصرح انه يجري.
هاي الحالات الاول والثالث اللي مش
هسه يجي ان شاء الله، يجي مو في المقام مطلقا. استصحاب العدم يجري او لا يجري، الذي يترتب عليه عدم الحكم حينئذ، يترتب عليه تنقيح عدم الموضوع، يجري. يعني بعباره اخرى قال أكرم كل عالم، وزيد قبل كان جاهل، نقدر نستصحب عدم كون عالم الثابت سابقا أو ما نقدر؟ نقدر. فالاستصحاب العدمي يجري، والثمرة نفي الموضوع مطلقا. دا نتكلم بل من جهة أنه في المقام يوجد محذور يمنع من جريان الاستصحاب، وحيث إن عمدة البحث في الأصل المثبت في 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 استصحاب العدم الأزلي هو تنقيح هذه النقطة التي جرى البحث فيها بين العلمين قبل الدخول، فلا بد لنا فيها بين العلمين فلا بد لنا قبل الدخول إلى الكلمات التفصيلية والمفصلة من تنقيح هذه النقطة في المقام. انتبهتوا شو مقصودي من التفصيلية والمفصلة والمفصلة؟ ها تفصيلية، البحث التفصيلي بعد واضح، النكات العادية التي قد يثيرها بعض المحققين. المفصلة كقول سيد المستمسك، كقول أستاذه المحقق العراقي اللي قاله بالتفصيل. ها قلنا العبارة صراحة العبارة.
قبل الدخول إلى الكلمات التفصيلية والمفصلة.
من تنقيح. من تنقيح هذه النقطة الأساسية في البحث. وخلاصة ما نستفيده من كلام المحققين أنه لا مانع لدى كل منهما من إجراء عدم أحد جزئي الموضوع في الموضوعات المركبة، والذي يفضي بدوره إلى انتفاء الحكم مع إحراز الجزء الآخر متزامنا مع جريان الأصل، إما هذا الإحراز يعني بالوجدان، وإما بأصل آخر، وذلك لما ثبت في محله من أبحاث الاستصحاب من أنه لا يحتاج لكي يجري الاستصحاب في الموضوع أن يكون مجراه موضوعا تاما، وأنه يكفي أن يكون جزء الموضوع الذي أحرز جزءه الآخر بمحرز آخر لكي يترتب على جريان الأصل بالفعل أثر قابل للتنجيز والتعذير، أيكون الركن الرابع من أركان الاستصحاب متوفرا في المقام؟ نعم، إن عمدة ما أثار الخلاف بينهما هنا هو أن المحقق الخراساني رحمه الله يرى أن استصحاب عدم عنوان الخاص الذي له حالة سابقة قبل وجود العنوان المأخوذ في الدليل العام يمكن استصحابه لترتيب الأثر عليه في ظرف وجود الموضوع المذكور استصحاب عدم القرشية الصادق قبل وجود المرأة التي نشك أنها مصداق للخاص أو لا، لا مانع عنده من جريانه لترتيب الأثر على الحكم المأخوذ في موضوعه في طول التخصيص عنوان مركب من العام المرأة وعدم كونها قرشية تطبيقا لا مانع عنده تطبيقا لقانون إجراء الأصل في أحد جزئي الموضوع المركب مع إحراز جزئه الآخر بالوجدان في المقام، وهذا العدم المستصحب قد توافرت فيه جميع أركان الاستصحاب من العلم في الحالة السابقة الصادقة قبل وجود الموضوع، يعني قبل وجود المرأة.
عدم
المحمود. عدم والشك في تبدل هذا العدم بالوجود بقاء بعد وجود الجزء الآخر اللي هو المرأة ووحدة الموضوع المستصحب وترتب الأثر، هذا المهم يا إخوان، عليه فعلا، لأن الأصول إذا تجري بالفعل لازم إلها أثر بالفعل. ليش يترتب الأثر؟ لأن الحكم الشرعي يرحمكم الله بتحيض المرأة إلى 50 مترتب على موضوع مركب من أمرين. الأمر الأول هو كونها مرأة، وهذا محرز بالوجدان. الأمر الثاني أن لا تكون
قرشية، وعدم كونها قرشية كان متحققا قبل وجودها. نشك في أن هذا العدم هل لا يزال موجود بعد وجودها بالقياس إليها؟ لأن الموضوع مركب، مو بالقياس إلى امرأة في الهواء، بالقياس إلى هذه المرأة الكلام.
نشك في أن هذا العدم
تحول إلى وجود أو لا. الحالة السابقة سالبة بانتفاء الموضوع، الحالة الثانية سالبة بانتفاء المحمول. فنستصحب هذا العدم بعينه، لأنه لا ميزة في الأعدام، سالبة بانتفاء الموضوع وسالبة بانتفاء المحمول واحد، عدم بعد. فيترتب الأثر الفعلي على هذا الاستصحاب العدمي بضم الوجدان، وهو كونها مرأة، إلى الأصل وهو عدم كونها قرشية. فإذا وجد المركب منهما ولو تعبدا بتمامه أو جزء وجدانا والجزء الآخر تعبدا، المهم أن يتعاصرا في الوجود، فيترتب فعلا الأثر الفعلي.
بالنسبة
لله الشيخ نحن
بالله
المعارض
يستفيد
من
كلام
حقه
أنه لا معنى لدى كل
منهما من إجراء عدم أحد جزئي الموضوع، من إجراء استصحاب عدمي.
إيه من إجراء
استصحاب عدمي أحد جزئي الموضوع
ما
في مانع. هو هذا كل كلامنا فيه يا شيخ، كل كلامنا فيه بعده أحد جزئي الموضوع اللي هو كون المرأة قرشية. ها؟ عدم كونها قرشية حتى تحيض إلى 50، كونها قرشية حتى تحيض إلى 60. كلامنا الآن في الدليل الذي يقول كل امرأة تحيض إلى 50، إجا دليل منفصل قال إلا القرشية فإنها تحيض إلى 60. كل امرأة تحيض إلى 50 صار مقيد بعدم كونها قرشية، لأن القرشية تحيض، فيتعنون بعدمه. مو فإذا تعنون بعدمه فحينئذ عدم كون المرأة قرشيتان صار جزء الموضوع لتحيضها إلى 50. كونها امرأة ثابت بالوجدان، عدم كونها قرشية هذا نثبته بالاستصحاب. انتبهتوا؟ فمن جهة كون استصحاب عدم أحد جزئي الموضوع بضمه إلى الجزء الآخر المحرز بالوجدان أو محرز بالبينة أو محرز بأي محرز مو مهم، تعاصرهما معا يترتب عليه الأثر الشرعي بالفعل. هذا من حيث الكبرى الكلية. في مشكلة عند المحقق النائيني من جهة كونه استصحاب عدمي وجزء موضوع عن يجريه، الجواب لا، ما عنده مشكلة، كما أن صاحب الكفاية عنده مشكلة. مين اللي عنده مشكلة؟ اللي عنده مشكلة مقالة قديمة بالاستصحاب، وهو أنه لا بد أن يكون المستصحب إما حكم أو موضوع حكم. بعضهم تقيد بحرفية هالكلام، قال لازم موضوع تام حتى يجري الاستصحاب فيه، أو عدم موضوع تام. هنا عدم جزء موضوع، مو عدم موضوع تام الذي يجري فيه الاستصحاب. هذا بالاستصحاب هم النائيني هم صاحب الكفاية هم عموم المتأخرين قالوا ما لازم موضوع كامل، يكفي أن يكون الحالة السابقة محفوظة، شك بالبقاء، وحدة موضوع متيقن ومشكوك، وترتب أثر شرعي. نقول إذا أحد الجزئين محرز بمحرز آخر كما في المقام كونها امرأة محرز بالوجدان، استصحاب العدم يترتب عليه مع ضمه إلى الوجدان أثر شرعي بالفعل أو لا؟ يترتب عليه أثر شرعي بالفعل، وهو حكم بتحيضها إلى 50. فحينئذ هذا يكفي لجريان الاستصحاب. ما موجود في أدلة الاستصحاب أنه لازم يكون موضوع تام للحكم الشرعي، يكفي أن يترتب عليه بالفعل أثر شرعي ولو بضمه إلى الموضوع الناجز بالوجدان.
هذا يفضي بدوره إلى ثبوت الحكم وارتفاع الحكم.
هذا يفضي بدوره إلى ثبوت الحكم بتحيض المرأة إلى 50.
الذي يطلق دوري بارتفاع الحكم مع احراز.
ايه شوفوا انتم ماذا تربطون بين كبرى وصغرى شيخنا؟ انتفاء حكم الخاص حينئذ ينتفي حكم الخاص ويثبت حكم العام حينئذ باعتبار انا لا تدخلوني الان بعام وخاص. انا كان هدفي من هالمقدمه ان اقول بان الشيخ النائيني والمحقق الخراساني صاحب الكفايه متفقان على اجراء الاستصحاب في احد جزئي الموضوع المركب بمعزل عن خلافنا في محل كلامنا. ها صاحب الكفاية قال مقامنا هو من صغريات هذه المسألة وانتهت القضية. المحقق النائيني يقول له مقامنا مو من صغريات هذه المسألة، مقامنا فيه نكتة تمنع جريان الاستصحاب. أنا جنابي يعني المحقق النائيني أجري الاستصحاب في أحد جزئي الموضوع المركب سواء كان وجودي أو عدمي ما عندي مانع، لكن في المقام توجد نكتة إضافية مو أي موضوع مركب. المقام موضوع مركب من العرض ومحله أو من عدم العرض ومحله، هذا مو مركب، هذا مقيد مو مطلق التركب. رح يجي ان شاء الله بيانا المحقق النائي.
لين الصفه الاتيه انه لعد الصفه العالميه غير القرشي كان اجراء. المحقق النائي لعد الصفه العالميه كان اجراء، بس المشكله لين كون الصفه
لو صفه العالميه ايه بالصفه عدم العالميه
لما يجري
حسب اذا يترتب الاثر عليه من قبل الموضوع ما يجري، اذا من بعد الموضوع يجري. رح يجي مقاله النائيه رح تجي. انا اردت اقول لكم بكل وضوح ان خلاف النائيني مع صاحب الكفايه مو خلاف في الاستصحاب،
في التطبيق
خلاف في تطبيق من تطبيقات الاستصحاب هنا، والا في الاستصحاب متفقان هما.
بس النكته ما تنعرف
النكته بعد ما دخلنا فيها اصلا حتى نوضحها ان شاء الله. فصاحب الكفايه اخذ الامور بهالبساطه، قال الكبرى في الاستصحاب انا وياك متفقين عليها، هنا تطبيق من تطبيقاتها. النائيني يقول لا، هنا تطبيق من تطبيقاتها في خصوصية زائدة يمنع من جريان الاستصحاب. رح يجي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. رح يجي شيخنا رح يجي هي هذه الخصوصية. إيه لا المحقق خراساني ما عنده أنه ما له حال سابق، ليش أجيبها الآن؟ ليش تستعجل يعني تستبقون الأمر؟ محقق خراساني ما قال هالكلام، احنا دبين كلام الآن، كلام خصمه هو اللي يقول هالكلام. من يجي لكلام خصمه راح نبينه إن شاء الله.